بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى والسامعين والمسلمين. نشرع في قراءة رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا نوعان: منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال أولا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: ففي هذا اليوم 24 من شهر شعبان لعام 438,000 نشرع في التعليق على هذه الرسالة المسمات بحقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحقيقة الصيام حقيقة الشيء، أي ماهيته، فمراده بهذه الرسالة ماهية الصيام ما هي. وافتتح المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بها، ثم بين في الفصل الأول ما يفطر الصائم وما لا يفطره. وبين رحمه الله أن أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. هذه هي الأصول الثلاثة للمفطرات، وهي الذي دل عليها النص والإجماع لقوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأصول مفطرات هذه الثلاثة، وهي أولا الجماع، وهو أغلظها، لأنه كما سيأتي يترتب عليه أحكام كثيرة. والثاني الأكل، والثالث الشرب، والرابع من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، بحيث يستغني به الصائم عن الأكل والشرب، كالإبر المغذية التي يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، فهذه أيضا مفطرة لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. وأما الإبر التي لا تغذي وإنما يراد منها تسكين الألم، أو التي تكون في العضد كإبر الأنسولين ونحو ذلك، فهذه ليست مفطرة. الخامس من المفطرات الحجامة، وهي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. والسادس من المفطرات إخراج أو التقيؤ عمدا، فالقيء عمدا مفطر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. والسابع من المفطرات إنزال المني بشهوة، أن ينزل المني بشهوة باختيار منه، سواء كان ذلك بمباشرة أو تقبيل أو استمناء. وأما إذا كان بغير اختيار منه كالاحتلام، فإنه لا يؤثر على صيامه. والثامن من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس، فمتى حاضت المرأة أو نفست فإن صومها يفسد كما يأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. وكذلك
نعم، مسمى لفظ الصوم، الصوم لفظه في اللغة بمعنى الإمساك، صام أي أمسك عن أي شيء كان، سواء أمسك عن طعام أم شراب أم كلام. قال الله عز وجل: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقال صوما فلن أكلم، فهنا صيام عن الكلام. وقال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. خيل صيام أي خيل ممسكة، وخيل غير صائمة أي غير ممسكة. ولفظ الصيام حتى بمعناه الشرعي كان معروفا عند الجاهلية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء، وكانت قريش تصومه في الجاهلية، فلفظ الصيام كان معروفا عندهم كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم.
وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام.
نعم، الحائض لا تصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن نقصان دين المرأة قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالمرأة إذا حاضت يعني أتاها الحيض وكذلك النفاس فإنها لا تصلي ولا تصوم، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم.
وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء.
نعم، وهذا يدل أيضا على أن الأنف منفذ معتاد، وأن ما دخل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر، فما دخل عن طريق الأنف من أكل أو شرب أو ماء أو قطرة يعني فإن ذلك مفطر. وأما غير الأنف كالعين والأذن فإنها لا تفطر، فلو قطر في عينيه أو قطر في أذنيه فإن ذلك لا يفطره ولا يضر صيامه، حتى ولو وجد طعم ذلك في حلقه، حتى لو أحس بطعم القطرة في حلقه فإنه لا يفطر. وذلك لأن العين والأذن ليست منفذا معتادا للأكل والشرب، المنفذ المعتاد للأكل والشرب هو الفم والأنف، ولذلك تجد أن بعض المرضى يغذى عن طريق الأنف، فالأنف منفذ معتاد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، خشية أنه من المبالغة أن يصل شيء من الماء إلى جوفه. نعم.
وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هاشم بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم.
نعم، وهذا الحديث: من ذرعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي، يدل على أن كل ما غلب على الإنسان في صيامه فإنه لا يؤثر على صحته. فلو فرض أنه دخل إلى جوفه ماء أو إلى أنفه ماء، أو أنه ذهب إلى بركة انغمس في بركة ماء فدخل إلى جوفه شيء من الماء فإن ذلك لا يضره، لأنه بغير اختيار منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي، ذرعه يعني غلبه وسبقه وقهره، فلا قضاء عليه. ويشهد لهذا قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا رفع الله عز وجل المؤاخذة عمن أكره على الكفر فما سوى من باب أولى. وهكذا يقال قاعدة عامة، وهي أن كل محظور يفعله الإنسان في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن هذا المحظور لا يترتب أثره عليه. فلو فرض أنه تكلم في الصلاة ناسيا أو تكلم في الصلاة مكرها أو جاهلا فإن هذا الكلام لا يفسد صلاته ولا يبطلها. نعم.
وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس. قال: وما أراه محفوظا. قال: وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عمدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة. فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة. وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور. قلت:
نعم، الصواب أنه لا كفارة، وليس هناك شيء من المفطرات يوجب الكفارة إلا الجماع، الجماع في نهار رمضان إذا وقع ممن يجب عليه الصوم فإنه تترتب على ذلك الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. أما بقية المفطرات كإنزال المني والحجامة والقيء وغيرها فإنها تفسد الصيام لكن ليس فيها كفارة. نعم.
قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقي أولى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي. والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث. والحديث الآخر يشهد له وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان فقال: صدق، أنا صببت له وضوءا، لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. رواه أحمد عن حسين المعلم. قال الأثر:
طيب، وهذا الحديث أيضا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، صوابه قاء فتوضأ، وهذا أيضا لا يدل على أن القيء ناقض الوضوء، القيء لا ينقض الوضوء. وهذا الحديث وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ مجرد فعل منه إن صح الحديث، لأن الحديث فيه مقال، فإذا صح الحديث فيحمل على أن ذلك مجرد فعل منه، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. فالقيء لا ينقض الوضوء، فلو أن إنسانا قاء وهو متوضئ فإن هذا القيء لا يؤثر على وضوئه شيئا، أولا لأن وضوءه ثبت بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي على نقض الوضوء بالقيء. وثانيا أيضا أن هذا الحديث فيه مقال، وثالثا أنه لو ثبت فإنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. نعم.
قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال حسين المعلم: يجوده. وقال الترمذي: حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا يدل على ذلك، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أن الوضوء من غير ذلك مشروع. فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث، وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه، وعادته الجرح بما يمكن. وما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر؟ القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ: لا يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. هكذا رواه أبو داود، وهذا الرجل لا يعرف. وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قلت: روايته عن زيد من وجهين: معروفا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القيء، ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا. وقال يحيى بن معين: هذا حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيء، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منام.
وأما حديث الحجامة
وين؟
ما فيه؟
وين؟ لا، هذه ما بجيناها بعد. أقول ما بعد وصلناها، هذا متقدم الكلام، هي متأخرة.
لا، بعدها: لم يفطر باتفاق الناس، وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا.
لا شيخ، ما عندنا.
وش بعد عندك؟ كالنائم لم يفطر باتفاق الناس،
ورواه، احنا بدينا من ورواه، يحطينا بين قوس من تعليق الشيخ. أقول هي صح.
لا في الأصل.
وأما حديث الحجامة هذا قبله: من احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منام.
عندك سقط
في قوسين، يعني هذا من
لا الكلام. ومن احتلم بغير اختياره، شوف عندك موجود.
إيه موجود.
كالنائم لم يفطر باتفاق الناس.
إيه؟
وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا، لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا، ولعلهم فيه القيء إن كان متناولا للاستسقاء. وموجود
لا موجود.
طيب اقرأ.
لكن فيه زيادة من نسخة ثانية: وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر.
هذه ستأتي.
هذا التقديم.
تقديم متأخر. طيب
تقديم. وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا، لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائما أيضا، ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة وهو أيضا منسوخ. وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ إحداهما يقوي نسخ قرينه. وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء خلاف القياس الصحيح، فإن قيل
نعم ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، لأن القياس هو الشريعة، الشريعة هي التي يستنبط من الأحكام وهي التي يقاس عليها. وقول من قال من أهل العلم إن هذا الحكم كالسلم مثلا على خلاف القياس وكذا على خلاف القياس، نقول إن الشريعة هي القياس، فالشرع هو الحاكم لا أنه محكوم عليه، لأن هؤلاء الذين قالوا إن هذه المسائل ونحوها على خلاف القياس لم يجعلوا الشرع حاكما وإنما جعلوا الشرع محكوما عليه، وهذا خلاف الواجب. نعم.
فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء، وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. وإذا كان المتقيأ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع
طيب، وهذه يعني تشير إلى قاعدة رحمه الله، وهي أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها الشرعي المحدد من غير عذر شرعي فإنها لا تقضى، ولو قضى لم ينفعه القضاء. فمن تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر فلا تقبل منه ولو صلى 1000 مرة، ومن تعمد على كلام الشيخ رحمه الله أيضا أن يفطر من غير عذر فإنه لو قضى لم ينفعه القضاء، لأنه تعمد أن يخرج العبادة المؤقتة عن وقتها الشرعي، فحينئذ لا تقبل منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الذي أخرج العبادة عن وقتها عليه التوبة إلى الله عز وجل والمبادرة في إصلاح حاله والاستكثار من الأعمال الصالحة التي تكون سببا لتكفير ما حصل منه من الخلل والخطأ. نعم.
وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر، لم يكن ناسيا ولا جاهلا. والمجامع الناسي فيه 3 أقوال.
طيب، والصواب في مسألة القضاء أنه يفرق بين من لم يصم أصلا وبين من شرع في الصيام ثم أفسده. فإنسان مثلا قال لن أصوم غدا، فهذا لو قضى لم ينفعه القضاء. وإنسان آخر شرع في الصيام وفي أثناء النهار أفسد صيامه من غير عذر، فهذا يقضي. ووجه الفرق أن الثاني لما شرع في العبادة لزمته فكانت كالنذر في حقه فيجب عليه. وعلى هذا يفرق بين من لم يشرع في العبادة ومن لم يصم أصلا وبين من شرع فيها ثم أفسدها أو قطعها، فالثاني يقضي دون الأول. نعم.
والمجامع الناسي فيه 3 أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر 3 روايات عنه، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبو حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد، والأول أظهر.
نعم، والصواب القول الأول، وهو أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ولا يفسد صيامه أيضا. فمثلا لو قدر أن شخصا جامع في نهار رمضان ناسيا فليس عليه قضاء، يعني صيامه صحيح ولا يلزمه قضاء هذا اليوم ولا يلزمه كفارة، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، وفي رواية من نسي وهو صائم فأفطر. فدل هذا على أن كل من فعل مفطرا من المفطرات ناسيا فإنه لا شيء عليه. نعم.
والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسئا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادة.
هذا يعتبر في الواقع قاعدة في جميع العبادات. يقول ثبت أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا أو كذلك مكرها فإنه لا يؤاخذ بذلك، لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن من أكره أو نسي أو أخطأ. نعم.
ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت، لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب، بمنزلة دية المقتول خطأ. والكفارة الواجبة بقتل خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين.
طيب، الصواب أيضا أن جزاء الصيد، أن الصيد إذا حصل من الإنسان ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فمفهوم الآية أنه إذا كان غير متعمد فإنه لا شيء عليه، فلو قتل الصيد ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره. ولا يقال إن هذا إتلاف، نعم هو إتلاف، لكنه إتلاف لحق الله عز وجل. ولذلك يفرق بين من أتلف مالا للآدمي ومن أتلف شيئا لله عز وجل. من أتلف شيئا لله عز وجل ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه ولا ضمان، وأما من أتلف مالا للآدمي فإنه إن تعمد ذلك فعليه الإثم والضمان، وإن لم يتعمد ذلك فلا إثم عليه لكن عليه الضمان. فلو أتلف سيارة لشخص أو أتلف مالا لشخص ناسيا فالإثم يرتفع في حقه لأنه لم يتعمد إتلاف هذا المال، لكن عليه الضمان. ففرق بين ما أتلف لحق الله وما أتلف لحق الآدمي في حق الناس والجاهل. ما أتلف في حق الله لا إثم فيه ولا ضمان، وما أتلف في مما يتعلق بحق الآدمي فلا إثم فيه ولكن فيه الضمان، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. نعم.
وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظافر وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتهما من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد، وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره القاضي وأصحابه. والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى.
نعم، وهذا القول الرابع هو الصواب كما تقدم، وهو أن قتل الصيد خطأ لا ضمان فيه، لأن الله عز وجل يقول: ومن قتله منكم متعمدا. فمفهومه أنه إذا كان غير متعمد فإنه لا شيء عليه. نعم.
والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناسي والمخطئ كمالك. وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس. ومنهم من قال لا يفطر الناسئ ويفطر المخطئ، وهو قول أبو حنيفة والشافعية وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعية وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر، وهذا التفريق ضعيف. وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر، وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور.
نعم، هذا يشير إلى أنه إذا أخطأ الإنسان وأفطر قبل غروب الشمس فإنه كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا قضاء عليه، فلو فرض أنه ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم تبين أنها لم تغرب فإنه لا قضاء عليه. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. فلو فرض أن شخصا كان يتحين الغروب وظن أن الشمس غربت وأفطر ثم تبين أنها لم تغرب فإنه لا قضاء عليه وصيامه صحيح، لكن إذا تبين له وجب عليه أن يمسك وأن يكف عن الأكل والشرب. نعم،
وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد، والثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تنك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور، قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية، ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى، لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع.
نعم، أشار رحمه الله في هذا إلى أن الشارع أجاز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، فيفعل ما هو أرفق به. فإن كان التقديم أرفق قدم، يعني صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، وإن كان التأخير أرفق أخر فصلى الظهر والعصر في وقت العصر، وهكذا يقال بالنسبة للمغرب والعشاء. وأشار رحمه الله تعالى إلى عدم اشتراط الموالاة بين المجموعتين، لأن الجمع بين الصلاتين معناه ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، أن تضم العصر إلى الظهر لتفعل في وقتها. فعلى هذا لو صلى الظهر وبعد ساعة مثلا صلى العصر، فهذا يعتبر على كلام الشيخ رحمه الله يعتبر جمعا، لأنه جعل الظهر والعصر في وقت الظهر، وكذلك العكس. ولكن مذهب الجمهور أن الموالاة لا بد منها، وهذا أحوط، يعني ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله إنما يقال به في حالات الاضطرار أو عند الحاجة، أما مع عدم الحاجة فالأولى أن يوالي بين المجموعتين، لأنه مع عدم الموالاة بين المجموعتين تفوت المصلحة والحكمة التي من أجلها شرع الشارع الجمع بين الصلاتين. نعم.
وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء، قال: أو بد من القضاء؟ قيل: هشام قال ذلك برأيه، لم يروي ذلك في الحديث. ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم، أن معمرا روى عنه قال: سمعت هشام أن معمرا روى عنه قال: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا. ذكر هذا وهذا عنه البخاري، والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عن عمر.
نعم، والصواب أنه لا قضى، بمعنى أن الإنسان لو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب فإنه لا قضاء عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة الذين أفطروا بغلبة ظنهم، لم يأمرهم بالقضاء، ولو أمروا بالقضاء لكان هذا ينقل، لأن هذا مما تحتاج إليه الأمة، فدل هذا على أن الصيام صحيح. نعم.
وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن رهاويه، وهو قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني قال مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وأبو قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث، كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما، وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق. وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني، والشافعي وأحمد.
وهذا رحمه الله من تواضعه، وإلا هو أجل وأعلم من إسحاق بن راهوية، لكن هذا من باب التواضع. نعم.
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه.
يعني أن الإنسان لو شك هل طلع الفجر أم لم يطلع، فالأصل بقاء الليل، فله أن يأكل ويشرب حتى يتيقن طلوع الفجر، لأن الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلو شك هل طلع الفجر فيمتنع عن الأكل والشرب أم لم يطلع فيستمر، فالأصل بقاء الليل. كذلك أيضا لو شك هل غربت الشمس فيفطر أم لم تغرب فيبقى على صيامه، نقول لا يجوز الفطر، لأن الأصل هو بقاء النهار. نعم.
فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة فهذه مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذين يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة.
نعم. الكحل وهو ما يوضع في العين ويداوى به العين لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، لا أنه اكتحل ولا أنه أمر به ولا نهى عنه، فلم يرد حديث صحيح ثابت في الكحل. وإذا لم يرد حديث صحيح ثابت في الكحل فالأصل براءة الذمة، وعلى هذا فيجوز للصائم أن يكتحل، ويجوز له أن يقطر في عينيه وأن يقطر في أذنه، حتى لو قدر أنه وجد طعم الكحل أو وجد طعم القطرة أو الدواء في حلقه، فإن ذلك لا يضر، لأنه ليست العلة في تفطير الصائم أن يجد الطعم في الحلق، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الصائم لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. أتعرفون الحنظل؟ معروف؟ مثل التفاح الكبير. نعم. يقول لو أنه لطخ باطن قدمه بحنظل، يعني لو أنه وطئ حنظلا سيشعر بطعمه في حلقه، ومع ذلك هل يفطر أو لا يفطر؟ الجواب أنه لا يفطر. لماذا؟ قالوا لأن القدم ليست منفذا معتادا، فكذلك نقول أيضا العين ليست منفذا معتادا، لم نرى أحدا يريد أن يشرب ماء يشربه من عينه أو يشربه عن طريق أذنه، إنما المنفذ المعتاد هو الفم والأنف، فما دخل من الأنف والفم مفطر، وأما ما كان عن طريق العين أو عن طريق الأذن فإنه لا يفطر. إذن يجوز للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه وهكذا أيضا في أذني. نعم.
قال أبو داود حدثنا النفيري ثنا علي بن أبي ثابت هكذا شيء ثنا
نعم
ثنا قال أبو داود حدثنا قال أبو داود ثنا
التفيلي النفيلي
ثنا هكذا أقول
ثنا يعني حدثنا اختصار المحدثون يختصرون يعني يقول نا أخبرنا حدثنا
أحسن الله عليك. قال أبو داود حدثنا النفيري ثنا علي بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن النعمان ثنا معبد بن هودة
لا ما يقال ثنا حدثنا قال حدثنا
عندي
تقول قال أبو داود حدثنا النفيري قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه. نعم هو من باب الاختصار يقول ثنا يعني بدل حدثنا يقول من باب الاختصار. نعم.
قال أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا علي بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن النعمان حدثنا معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمت المروح عند النوم وقال
المروح
عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود وقال يحيى بن معين هذا حديث منكر. قال المنذري وعبد الرحمن قال يحيى بن معين ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق لكن
يعني قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر يعني حديث الكحل. نعم.
لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟
اشتكيت عيني عندك؟
عيني
مين مسلم؟ طيب نعم
واحدة.
أفأكتحل اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم
اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال نعم. قال الترمذي ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وفيه أبو عاتكة. قال البخاري منكر الحديث. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كالقبل والدبر ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا الكحل يفطر قالوا إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة الوجوه. أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الوصول أن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص. أيضا
آداب دخول المسجد النبوي كسائر المساجد والروضة الشريفة كذلك إن تيسر تصلي ركعتين وتزور النبي عليه الصلاة والسلام.
لا
ما في دعاء معين. لا دعاء زيارة القبر فقط. إيه لا ما في ركعتين تزور القبر تقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة إلى آخره.
توقف
وياك. نعم
أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الوصول أن إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى
هذه قاعدة مفيدة طالب العلم. الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يبين فإننا نرجع إلى الأصل وهو براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، فكل ما تحتاجه الأمة قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه لما قال له المشركون يعني ساخرين: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يقول علمكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى آداب قضاء الحاجة، قال: أجل، لقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار الحديث. فالمهم أن جميع الأحكام التي تحتاج إليها الأمة في معاشهم وفي معادهم ولا سيما فيما يتعلق بعباداتهم قد بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، فما لم يبينه أو يذكر حكمه فإنه يرجع فيه إلى الأصل، بمعنى أننا لا نؤثم بالترك أو بالفعل إلا بدليل. نعم.
فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس.
نعم. لم يسن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة، فالطواف بعد الصف بين الصفا والمروة لا يشرع بعده أن يصلي ركعتين، بل من الأخطاء التي تجدها في الصفا والمروة أن بعض الناس يسعى بين الصفا والمروة من غير نسك، يظن أن السعي بين الصفا والمروة كالطواف، فتجد أنه يذهب إلى المسعى ويتعبد لله بالسعي بين الصفا والمروة من غير أن يكون عن حج أو عمرة، وهذا ليس له أصل. الذي يتعبد لله عز وجل به ويتطوع به هو الطواف بالبيت، أما التطوع السعي بين الصفا والمروة فهذا ليس له أصل من الشرع. نعم. لابد 7 أشواط. نعم.
لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي.
بعض إيش؟
والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء.
طيب، هذا يدل على طهارة المني. المني وهو السائل الذي يخرج من الإنسان عند اشتداد الشهوة، هذا طاهر وليس نجسا، لكنه يوجب الغسل، فمع كونه طاهرا إلا أنه يوجب الغسل. واعلم أن الخارج أو الذي يخرج من ذكر الإنسان 4 أشياء: الأول المني، وحكمه أنه طاهر ويوجب الغسل، والثاني المذي، وحكمه أنه نجس نجاسة مخففة بمعنى أنه ينضح نضحا يرش، ولكنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. والثالث الودي، الودي وحكمه كالبول كما سيأتي. والودي سائل لزج يخرج من الإنسان عند حمل الأشياء الثقيلة في الغالب أو عقب البول، وحكمه أنه نجس ناقض للوضوء ويجب التطهر منه. والرابع البول وهو معروف. إذن المني، المني طاهر، ومع كونه طاهرا يوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. نعم.
والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما. وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركه إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والمصاب.
نعم، عائشة رضي الله عنها كانت تغسل أثر المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. كونها تغسله من ثوبه هذا لا يدل على النجاسة، لأن الثياب تغسل من الوسخ الذي ليس بنجاسة، فلا يلزم من كونها تغسله أن يكون نجسا. وكونها أيضا رضي الله عنها تغسله تارة وتفركه تارة يدل على أنه طاهر، إذ لو كان نجسا لا أمر بغسله بكل حال، فالصواب أن المني طاهر. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله نقلا عن ابن عقيل في بدائع الفوائد، ذكر أن ابن عقيل رحمه الله مر برجلين وهما يتجادلان، فقال ما عندكما، وكان يتجادلان في المني هل هو طاهر أو نجس. أحدهما يقول المني طاهر، والآخر يقول المني نجس. فقال لهما في ماذا تختصمان؟ قال أحدهما أقول له إن أصلك طاهر فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا. يقول أقول له إن أصلك طاهر فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا. إذن المني نقول حكمه أنه طاهر ولا دليل على نجاسته. وكون عائشة تغسله لا يدل على النجاسة، لأن الإنسان يغسل ثوبه من البقع، لو وقع عليه الطعام لغسل هذه البقع، وهذا لا يلزم منه النجاسة. نعم.
والوجوب إنما يكون بأمره، ولا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل، وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك.
وقد قلنا نعم، هذا هو الصواب، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. والدليل على ذلك أولا أنه لا دليل على النقض، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، ومعلوم أن تقبيل المرأة أبلغ من لمسها، ولو كانت القبلة ولو كانت لشهوة لو كانت تنقض الوضوء لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآية الكريمة أو لامستم النساء، فالمراد بالملامسة هنا الجماع، وليس المراد اللمس والجس باليد، بل المراد الجماع كما فسرها بذلك حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم، وهو الفصاد.
الفصاد نعم.
الفصاد. وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحبابا إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب. وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن، فليتوضأ فإن النار تطفأ بالماء. وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب. واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، أن يتوضأ منه وقد ورد. وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما
تعلم. وهذه أيضا قاعدة: كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه وسائر فضلات طاهرة. كل حيوان يؤكل فبوله طاهر ومنيه طاهر و ريقه طاهر. فمثلا الإبل، البعير، روث البعير وبول البعير ومني البعير وسائر فضلات البعير طاهرة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم، والمرابض لا تخلو من النجاسات، وهكذا أيضا الطيور وغيرها. فكل حيوان مأكول فإن سائر فضلاته والخارج منه كله طاهر، وهذا من تيسير الله عز وجل. نعم.
فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها، وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها. فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة.
طيب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل، جمع معطن، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال بعض العلماء: لأن الإنسان إذا صلى في معاطن الإبل فربما نفرت الإبل وشوشت عليه صلاته. وقيل: لأن معاطن الإبل مأوى للشياطين، والإنسان مأمور أن لا يصلي في مكان تأوي فيه الشياطين، لأن الأرواح الخبيثة والأنفس الخبيثة للأنفس الخبيثة، كما قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فالعلة هي أن هذه الأماكن التي هي معاطن الإبل مأوى للشياطين، لأن الإبل خلقت من الشياطين، يعني أن من طبيعتها الشيطنة والنفور. فهذه الحكمة والله أعلم التي من أجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطنها، ولأنها أيضا ربما إذا كانت موجودة تنفر. أما التعليل بأن النهي لأنها نجسة فهذا ضعيف، لأنه سبق أن الفضلات التي تخرج من البعير أو الإبل عامة أنها طاهرة. نعم.
وأمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وقال إن الإبل خلقت من جن وإن على ذروة كل بعير شيطانا، وقال الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم، فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. وفي موضع الأجسام الخبيثة بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل، والصلاة على الأرض النجسة، ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكان شيخ في الحشوش،
ولهذا
شيخ الحشوش
وكانوا ينتابون البرية
إلى أكشن الحشوش.
ها الحشوش جمع حش وهو مكان قضاء الحاجة،
ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم. وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل.
يعني لكان النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والمراد بالحمام مكان الاستحمام، يعني المكان المغتسل. إذا نهى عن الصلاة في الحمام الذي هو محل الاغتسال، فالنهي عن الصلاة في الحش والكنف التي هي محل قضاء الحاجة من باب أولى، لأن هذه الأماكن خبيثة، الأماكن قضاء الحاجة خبيثة لأنها مأوى للشياطين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا دخلنا الخلاء أن نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهي مأوى للشياطين. فإذا نهي عن الصلاة في الحمام، والمراد بالحمام ليس الحمام المصطلح عليه الآن، الحمام أي المستحم، وكان سابقا هناك حمامات يدخلها الناس ويستحمون فيها ويغتسلون فيها في بلاد الشام وفي غيرها. إذا نهي عن الصلاة فيها فالنهي عن الصلاة في الحش وفي الكلف من باب أولى. نعم.
ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام، وأصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذا من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث، ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش وأعطاني الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخير.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على أماكن المعذبين، ولهذا لما سافر عليه الصلاة والسلام أو مر في سفره لغزوة تبوك مر بديار ثمود، قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فالذي يذهب إلى هذه الأماكن وغيرها إذا ذهب إليها للاعتبار والاتعاظ فهذا مطلوب، أما أن يذهب إليها لمجرد الفرجة والنزهة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين. بل إنه عليه الصلاة والسلام لما مر بديار ثمود قنع رأسه، يعني غطى رأسه، هذا هو المشروع. نعم.
وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره، والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق. وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم، وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلم
يعني الصائم يجوز له أن يستعمل الطيب والدهن والبخور، لكن لا يستنشق البخور، لأن البخور له جرم، البخور الدخان له جرم، لكن له أن يستعمل البخور وهو صائم، وله أن يستعمل الروائح الطيبة وهو صائم، وله أن يستعمل الأدهان وهو صائم، وكل هذه ليست مفطرة، لأن هذه ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولم يرد في النص أيضا ما يدل على النهي عنها، وقد كانت تستعمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو الحاجة إليها، ولو كانت مما ينهى عنه الصائم لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ذلك، كما قال الشيخ رحمه الله إن كل الأحكام التي تحتاجها الأمة لابد أن يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة.
نعم، المأمومة هذه نوع من أنواع الجراحات، المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، والجائفة التي تصل إلى الجوف، لأن الشجاج ذكر الفقهاء رحمه الله أنه 10 أنواع، فذكروا منه مأمومة وجائفة، وآخر واحدة هي الدامغة التي تصل إلى الدماغ. نعم.
فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. الوجه الثالث، إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع. وهذا القياس هنا منتف وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى الدماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا إن قول الله إن الله ورسوله إن يا شيخ ولا إن إن
دقيقة وين أنا
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله كان قول القائل
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله حكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. نعم.
كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بلا بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصح للعلة إلا الوصف المعين وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من السبر، فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة.
نعم، دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، ولذلك الإنسان يتمضمض، وإذا تمضمض هل يفطر؟ لا يفطر بالمضمضة، إذا ليست العلة هي الدخول. نعم،
وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه، لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزعا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة، والدواء
يعني الحقنة التي يحقن بها المريض من الدبر، لو أنه وضع في دبره حقنة، هل هذه الحقنة تفطر؟ الجواب أنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. نعم،
أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه، والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وقال إن الشيطان نعم يجري
الصوم جنة، جنة بمعنى وقاية، فهو جنة في الدنيا وجنة يوم القيامة. جنة في الدنيا يقي العبد من محارم الله، وجنة في الآخرة لأنه يقي من عذاب جهنم. الصيام أو الصوم جنة يتقي به العبد النار يوم القيامة، ويتقي به أيضا العبد في الدنيا محارم الله عز وجل. ولهذا من أعظم الحكم في شرعية الصيام هو تحقيق التقوى، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الله عز وجل لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام وأن يدعوا الشراب، وإنما أراد منهم أمرا فوق ذلك وهو تحقيق التقوى. نعم،
وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم.
نعم،
بالجوع بالصوم شيخ،
فضيقوا مجاريه
عندي
بالجوع والصوم.
والصوم
نعم،
فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء، لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. الوجه الخامس أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان، ولهذا قال: فضيقوا مجاريه بالجوع. وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فإن مجاري الشيطان الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل
نعم. هذا حديث يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وإنما تفتح لكثرة الخير والصلاح من الصالحين والطائعين لله، وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران، تغلق لقلة المعاصي من أهل الإيمان، فتفتح أبواب الجنان لكثرة الطائعين، وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين يعني أنها غل كما في الحديث اللفظ الآخر غلت، وليس معنى تصفيد الشياطين وغل الشياطين أنها لا تغوي الناس في رمضان، وإنما المراد أن شرها يقل في رمضان، فتسلط الشياطين على الناس يقل، ولذلك تجد أن الشر في هذا الشهر الفاضل ينحسر ويقل عن غيره من الشهور. قارن بين الشرور التي تكون في رمضان والشرور التي تكون في غيره، تجد أن الشر في رمضان أقل، لأن الشياطين تصفد فيه، وجاء في لفظ آخر: وتصفد فيه مردة الشياطين أيضا. فلا تظن أن رمضان ليس في هناك شياطين وليس هناك إغواء، لا، هناك شياطين وهناك إغواء وهناك أز من الشياطين، لكنه يقل ويخف، وإنما الذي يغل وتصفد فيه هم مردة الشياطين. نعم.
فإن مجاري الشيطان هو الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلوه في غيره. ولم يقل إنهم قتلوا ذولا
ولا ماتوا،
عندي ذولا ماتوا،
لا، ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا،
ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال: صفدت، والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحل دما، قيل: هذا كما قد يقال في البخاري الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحل دما ويتوزع على البدن. ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور.
عندي وجها خامسا.
عندي شيخ وجه السادسة.
ها؟
عندي وجه السادسة.
لا، السادس. نعم.
هذا وجه السادس.
نعم.
ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك، ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك، لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلان، فيلحق كل منهما بما يشبه من الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دمها،
يعني أنه لا يشترط في ما يصل إلى الجوف أن يكون معتادا أو نافعا، فكل ما دخل إلى الجوف مما يسمى أكلا فإنه مفطر، سواء كان معتادا أم غير معتاد، وسواء كان نافعا أم ضارا. حتى قال العلماء رحمهم الله لو ابتلع خرزة أو حصاة فإنه يفطر، لأن هذا يسمى أكلا. فكل ما يصل إلى الجوف سواء كان نافعا أم ضارا، معتادا أم غير معتاد، فإنه مفطر. نعم.
قيل هذه تطبخه المعدة ويستحل دما. ينمي شخ ولا ينمي؟
نعم، ينمي هذا يستحل دما، ينمي عنه البدن،
ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أو ورثة
أو ورثه تخمة
أو ورثه
ومرضا، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أو ورثه تخمة ومرضا، يعني أتخم أكل حتى أتخم،
وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار، ففي الصوم أوكد. وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطء المباح في المحظور أولى. فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتفية فيهما، قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة. فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، إلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها. فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي، فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادته ومحبتها للعبادات. فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات، ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى، والمفسدة به أشد، فهو أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ، فذلك حكمه فذلك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل، وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا. والخارج نوعان.
طيب نريحك شوي، ناخذ أسئلة من الإخوان
طيب.
حتى ترتاح.
الحمد لله،
ما شاء الله عليك، قريتها أبو 40 صفحة. في أسئلة؟ نعم. لا خطة، تفضل. ما يضر، الإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب هذه مفطرة، أما الإبر التي تسكن الآلام أو تكون في العضد أو إبر الإنسولين فإن هذه لا تفطر. نعم. لا، إذا كان غير مقصود، كل ما دخل إلى جوف الصائم من غير قصد فلا يفطر به. لو دخل مثلا غبار أو كان مثلا يعمل طاحولا، دخل دقيق ما يؤثر. ها؟ حتى لو قدر أنه تمضمض ودخل ماء من غير قصد، كل شيء يدخل إلى جوفك من غير قصد لا تؤاخذ عليه. واضح؟ تمضمضت مثلا استنشقت ودخل إلى جوفك، أو سبحت في بركة ودخل الماء، أو مثلا إنسان طاحون يشتغل يطحن فدخل إلى جوفه شيء من الدقيق أو غبار، كل هذا لا يؤاخذ به. نعم. ها؟ إيش في الوضوء؟ ما في بأس، الوضوء يجوز داخل دورة المياه وخارجها. أما التسمية فتسمية ليست واجبة، التسمية ليست واجبة، تسمية سنة. نعم. المجامع أي لا شيء عليه، أو ناسيا قد ينسى، يمكن سكتت. المهم أن تصور النسيان قد يتصور، يعني هي قد يكون ناسيا وهي قد تكون جاهلة، ولذلك الآن الجماع إذا كان ناسيا أو جاهلا، يعني ربما يكون الزوج عالما لكن هي جاهلة، يعني قد يغرر الزوج بها فتقول مثلا كيف تجامع في نهار رمضان، يقول مثلا الجماع لا بأس به، ما في شيء، لا بأس بالجماع، المحرم الأكل والشرب، فتأخذ كلامه على أنه حق، حينئذ تجب الكفارة عليه ويفسد صيامه، وأما هي فصيامه صحيح. أيها أبدا. نعم نعم. الأخ نعم. المباشرة أحسن ما يقال في معنى المباشرة أنها الجماع فيما دون الفرج، يعني الضم وما أشبه هذا، وهذا المباشرة. المباشرة أحسن ما تفسر به أنها الجماع فيما دون الفرج. نعم. يجب أن ينزع. لو قدر أنه جامع وطلع عليه الفجر أذن يجب أن ينزع، حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من جماع ولا يغتسل إلا بعد الفجر. لكن الإنسان أيضا ينبغي له أن يحتاط في مسألة الجماع، فإذا قدر أنه جامع لكن طلع عليه الفجر وجب عليه الكف والامتناع. نعم. ما يضر حتى في الصلاة، لا يضر، حتى لو قدر أنه يعني لم يخرج من جوفه وصل إلى حلقه ثم رجع فهذا لا يعتبر، لأن القي هو لفظ أو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. أما هذا أحيانا يسمى قلس، يسمى قلس.
نعم.
نعم. الصيام إلى الليل يعني إلى غروب الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. ليس الليل يعني الظلام، لا، الليل يعني يكون بغروب الشمس. نعم.
شيخ لو خرج في القلس،
ها؟
شيخ لو القلس معه في طعام هو بيصلي ثم أعاده.
أي ما في بأس، ما دام ما خرج لا بأس. نعم. لا، التحيل على الفطر لا يجوز. فمثلا إنسان يتحيل على الفطر بالسفر، يسافر لأجل أن يأكل ويشرب أو يسافر لأجل أن يجامع، نقول هذا لا ينفعه، بل هو أعظم. انتبه، الذي يسافر لأجل الجماع أو يسافر لأجل الأكل والشرب هو أعظم إثما ممن يأكل في البلد. السبب لأن الذي يأكل في البلد أو يجامع في البلد ارتكب إثما واحدا وهو الجماع أو الأكل أو الشرب. أما الذي سافر لأجل أن يجامع فقد ارتكب أمرين، الأول المفطر الذي هو الجماع، والثاني التحايل. وعلى من يتحايل؟ ها؟ على الله عز وجل. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في أكلة الربا، قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهي لكان أهون. فمثلا رجلان يتعاملان، أحدهما يتعامل صريحا يعطي العشر الريال بريالين، وآخر يتحايل على هذا الربا. الأول أهون من الثاني، لأن الثاني قد جعل حيلة كأنه يخادع الله، نسأل الله العافية. نعم. طيب نكمل بعد أن نفتح الأسئلة إن شاء الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
ما هذا أقول ابتداء أقوى، الاستدامة أقوى من الابتداء.
نكمل. نعم. أحسن الله. والخارجات نوعان، نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه، وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه احترازا منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المنية الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به. ولهذا كان خروج المنية إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر.
نعم. ويخرج أحمر يعني يخرج معه دم. إذن نقول خروج المني إذا كان بفعل من الإنسان إما باستمناء أو تقبيل أو مباشرة فإنه يفسد الصوم. لماذا؟ نقول لأنه من الشهوة، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، شهوته. ليس المراد بالشهوة الأكل والشرب، يعني بعضهم يقول ربما نقول لا المراد بالشهوة الأكل والشرب، نقول هذا غير صحيح. الشهوة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ مش مراد يأتي شهوته يعني أهله. إذن الشهوة المراد بها في الحديث هي إخراج هذا المني أو الماء. وعلى هذا فمن تعمد أو بالأصح من أخرج المني باختيار منه إما بمباشرة أو تقبيل أو باستمناء فإن صيامه يفسد، لكن لا تجب عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان خاصة. نعم.
والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض بخلاف المستحاضة.
نعم، يعني من الحكم في كون الحائض تصوم أن خروج دم الحيض يضعف البدن، يضعف المرأة، فإذا اجتمع صيام مع ذلك حصل لها ضعف، ضعف من جهة خروج هذا الدم، وضعف من جهة تركها للطعام والشراب، فربما أضر ذلك بها، ولذلك كان من حكمة الشارع أن رخص لها بل أمرها بالفطر في حال الحيض، وهكذا يقال بالنسبة للنفاس. نعم.
فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض. وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أو لا، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم.
طيب، الحجامة معناها هي إخراج الدم من البدن، إخراج الدم من البدن بطرق معروفة عند الحجامين، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم فعلة الفطر أن خروج هذا الدم يضعف به، فكان من الحكمة أن يفطر. وأما بالنسبة للحاجم فلأن الحاجم يمص القارورة، قارورة الحجامة، فربما أنه وصل إلى جوفه شيء من الدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله هكذا أن علة الحجامة بالنسبة للحاجم هي أنه يمص القارورة. أقول وإذا قدر أن هذه العلة وفي وقتنا الحاضر كان الحاجم لا يمص القارورة، فإن الفطر في الحجامة يكون في حق المحجوم دون الحاجم. إذا قلنا أن العلة في التفطير بالحجامة بالنسبة للمحجوم ما يحصل لبدنه من الضعف، وبالنسبة للحاجم أنه يمص القارورة وربما وصل إلى جوفه شيء من الدم. في وقتنا الحاضر الحجامة بالنسبة للحاجم لا تكون عن مص القارورة، وإنما تكون بآلات لا يحصل فيها المص، وعليه فتكون الحجامة مفطرة بالنسبة للمحجوم لا بالنسبة للحاجم. ويقاس على الحجامة، يقاس عليها التبرع بالدم، فالتبرع بالدم ملحق بها، ولذلك لا يجوز لمن كان صائما صياما واجبا أن يتبرع بشيء من دمه إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك، كإنقاذ نفس معصومة وما أشبه ذلك. وأما تحليل الدم وهو أخذ عينة ومعرفة فصيلة الدم فهذا لا يضر ولا يؤثر. إذن هنا فرق بين التبرع بالدم وبين التحليل. التبرع بالدم مفطر لأنه كالحجامة يضعف البدن، وأما التحليل وهو أخذ دم يسير لمجرد معرفة عينة الدم أو إنسان يحلل دم سكر أو نحو ذلك فإن ذلك لا يضر. أيضا لو قدر أن الإنسان خرج منه دم بجرح أو أصابه رعاف فإن ذلك أيضا لا يؤثر على صحة صيامه. نعم.
وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم يحتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم
نعم لم يسمع الحديث حديث مقسم
مقسم عندي بالكسر
ها
عندي بالكسر مقسم
نعم طيب
لم يسمع الحديث لم يسمع الحكم حديث مقسم في
ها اي نعم
مقسم.
لم يسمع الحكم
أنا ما عنده الحكم
لا هي قال أحمد قال يحيى ابن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم
الحكم
لم يسمع الحكم نعم لم يسمع الحكم. حديث مقسم نعم
قال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا قال سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بصحيح وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهنا سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلى آخره فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وقال وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا سألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم، وعن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. قلت وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكره حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم. وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كانا يغتابان وقولهم أفطرا لسبب آخر. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية
بعمرة،
بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام
القعدة
في ذي القعدة
الفتح وذو الحجة بالكسر نعم
بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضي بعمرة القضي
القضية
القضية بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة
بحجة الوداع في ذي القعدة
بحجة الوداع في ذي القعدة.
إذن العمر عمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع، عمره عليه الصلاة والسلام أربع كلهن في ذي القعدة، جميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم وإليه يميل رحمه الله إلى أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان. ابن القيم رحمه الله يميل إلى أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان قال عمرة في رمضان تعجل حجة. لماذا؟ قال لأن جميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في رمضان، وما كان الله ليختار لنبيه إلا ما هو أفضل، فلولا أن هذا الزمن أفضل لما اختاره الله لنبيه. وأيضا شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، وأيضا شهر ذي القعدة من أشهر الحج، فاجتمعت فيه مزايا، لكن ظاهر الحديث يقتضي الأول، وهو أن عمرة رمضان أفضل، لأن العمر في ذي القعدة لم يرد فيها إلا مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يرد ثواب معين، لكن في رمضان قال عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعجل حجة، وفي لفظ تعجل حجة معي. نعم.
فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في هذا الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان، وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديدا أفطر، والناس ينظرون إليه ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج. والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل
فتح، ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، لكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام صام في السفر، فالصيام والفطر والسفر كلاهما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه أنه أفطر، أنه صام في السفر وأفطر، وثبت عنه أيضا أنه صام في الحضر ثم سافر وأفطر، فلا فرق بين الأمرين بالنسبة للمسافر. فعندنا مسألتان، المسألة الأولى رجل شرع في الصيام في السفر ثم أفطر، هذا جائز، والمسألة الثانية رجل شرع في الصيام في الحضر ثم سافر وأفطر، وكلاهما جائز، ولأن الله عز وجل يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم.
والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله أفطر الحاجم والمحجوم، فإنه كان عام الفتح بلا ريب، هكذا في أجود الأحاديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع
أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن عطاء بن السائب
وين ما عندنا
لثمانية عشر خلونا
لا هذا الشيخ
ها
هذه تأخير هذا
اللي عندك إيش
قال أحمد أنبانا إسماعيل عن خالد الحذاء
أي لثمانية عشر إيش
عن أبي قلابة عن شداد أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمانية عشرة عشرة ولا لثمانية
وش بعدها
ليلة خلت من رمضان
لثمانية عشرة لثمانية عشرة ليلة
لثمانية عشرة ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الإمام أحمد رضي أيضا حدثنا إسماعيل قال ثنى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن عطاء بن السائب قال حدثني الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمانية عشر خلت من رمضان
عشرة ثمانية عشرة
ثمانية عشرة
عشرة نعم
وأنا أحتجم في ثمانية عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان. فقلت وما فيه من الاضطراب فقال كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين فبين أنه يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد ومثل هذا يكون عنده الحديث بطرق. والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد بن أبي هريرة وتارة عن غيره وتارة عن غيره عن أبي هريرة فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين.
فإذا قدر تغير الحكم مرتين
لئلا يلزم تغير الحكم مرتين فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر وإن قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين. وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك يدخل إلى بيته فإن قالوا عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم.
نعم وهذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال إني إذن صائم. قالت ثم أتانا يوما آخر فقال هل عندكم شيء قالت نعم أهدي لنا حيس وهو الطعام الذي يصنع من التمر والأقط مع الدقيق فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما. في المسألة الأولى لما دخل قال هل عندكم شيء قالت لا. انظر بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وسيد ولد آدم لا يوجد فيه شيء يؤكل سبحان الله. وفي المرة الثانية أيضا لا يوجد لكن أهدي لهم هدية ولولا هذه الهدية لم يجد أيضا ما يأكل. وقد جاء في الحديث أنه يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار يمر عليه عليه الصلاة والسلام شهر والشهران لا يوقد في بيته نار. ونحن الآن يوقد النار في البيت في اليوم أكثر من 3 مرات يوقد صباحا وظهرا ومساء وما بعد المساء وهذا من نعم الله عز وجل. فالمؤمن الإنسان يعتبر بما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لو شاء لجعل الله عز وجل له لقلب الحجر ذهبا ولكنه أبى إلا أن يكون نبيا رسولا لا أن يكون ملكا عليه الصلاة والسلام.
وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين: أحدهما أنه لا حجة فيه، والثاني أنه منسوخ. وقد روي ما يدل على أن الفطرة هو الناسخ، ومما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني: حدثنا البغوي قال ثنى عثمان بن أبي شيبة قال ثنى خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال أبو الفرج بن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: خالد بن مخلد له أحاديث مناكير.
ابن مخلد
قال أحمد بن حنبل: خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قلت: ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري والمشهور عن البصري.
نعم، وفي قوله من الكتب المعتمدة إشارة إلى أن الغالب في الأحاديث التي ينفرد بها أصحاب الكتب غير المعتمدة التي هي ليست من الصحيحين ولا من الكتب الستة ولا غيرهما من الكتب المعتمدة عند الأئمة، أن الغالب عليها الضعف. فالغالب على الأحاديث التي توجد في غير الكتب المعتمدة الغالب عليها الضعف، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال: الغالب على مفاريد ابن ماجه، يعني من فرد به ابن ماجه، الغالب أنه ضعيف، فكل حديث انفرد به من ماجه فالغالب عليه الضعف إذا لم يكن له طرق أو شواهد في الكتب الأخرى. نعم.
مع أنه في الظاهر على شرط البخاري والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر، وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 6 أو أول سنة 7، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7، وقيل عام مؤتة قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة 7، وإذا كان فصام
مع النبي صلى الله عليه وسلم
واحدا
سنة 7، سنة واحدة فقط. نعم.
فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة 7، وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر. والحديث المتقدم كان سنة 8 بعد هذا، فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك. فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو، ولعل أنسا بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال: سأل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟
سئل أنس بن مالك
عن ثابت قال: سئل أنس بن ثابت: أكنتم تكرهون الحجامة؟
لا، أنس بن مالك
عن ثابت قال: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ورواه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت.
وفي رواية
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا
طيب ثابت. شكلك تعبت وبدأت.
لا خلاص ما بدك.
فبدأت الغلط. طيب نأخذ عسل نريحك شوي 5 دقائق استراحة. نعم. طيب، أما بالنسبة للصيام، هل الأفضل للمسافر أن يفطر أو أن أفضل للمسافر أن يصوم؟ الجواب هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله لما كان في سفر فقيل له إن بعض الناس قد صام مع المشقة وإنهم ينظرون فيما تفعل، فدعا بقدح من ماء فشرب بعد العصر والناس ينظرون، فقيل له إن بعض الناس قد صام يعني مع المشقة، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. ولأنه عليه الصلاة والسلام كان أيضا في سفر فمر برجل فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل حال هذا الرجل. إذن متى كان الصيام فيه مشقة عظيمة على المسافر لا تحتمل فالصيام في حقه حرام. الحال الثانية أن يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه لأن فيه عدولا عن رخصة الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه. والحال الثالثة أن يكون الصوم والفطر في حقه سواء، بأن قال إن أفطرت أو صمت فالأمر سواء، فأيما أفضل؟ اختلف العلماء، لكن الصحيح أن الأفضل الصوم، أن الأفضل إذا لم يكن إذا كان الفطر والصوم في حقه سواء فالأفضل له الصوم. والدليل على ذلك أولا أن ذلك هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث أبي الدرداء أنه قال وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وثانيا أنه إذا صام في رمضان فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصيام في رمضان ليس كالصيام في غيره. وثالثا أيضا أنه أسرع في إبراء الذمة وأسبق إلى الخير. ورابعا أنه أيسر على المكلف، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أيسر عليه من أن يصوم وحده. وهذا كله يدل على أن الأفضل للمسافر هو الصوم إذا لم يكن عليه مشقة. نعم. والشق الثاني السؤال إذا حرج، إذا قدر أنك اعتمرت في ذي القعدة اعتمرت في شعبان، أي أنت متى ستذهب؟ يوم الاثنين القادم رمضان. الاثنين أحسنت، السبت الاثنين هذا، وسمت وكم ستمكث هناك؟ خلاص لا بأس، يعني في اليوم العاشر تأتي بعمرة. نعم. من التنعيم من تخرج خارج حدود الحرم، تخرج من الحل. نعم. ها ايش؟ لا لا ينتظر، يا لابد، لا يعني اقصى ينتظر الى اقصى حد، يعني اذا كان سياتي يوم الاثنين ويجلس 10 ايام قبل ان يذهب بيوم او يومين يعتمر. نعم. نعم سؤالك. طيب نعم. ها المستطيع
المستقي.
نعم اي هناك فرق. نعم. الحديث من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا وهذا. نعم نعم. التبرع بالدم إلى من كان صومه واجبا لا يجوز إلا لإنقاذ نفس معصومة، يعني مثل حادث قال إذا لم تتبرع بالدم هلك، أما مجرد تبرع لحفظ الدم فأنت لا تتبرع وأنت صائم، تبرع في المساء. كيف؟ لا لا لا، إذا تبرع بالدم تبرعا دم يعني خرج دم كثير يفطر. أي نعم جائز. نعم من اللي نعم. ها تحديد يعني قصدك المدة أين المدة؟ لا ما تتقيد بأربعة أيام، حتى لو جلس لو سافر لمدة شهر عشرة أيام لا يضر، لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم يفرق الله عز وجل بين ضارب وضارب. وإن كان جمهور العلماء رحمهم الله يقولون إن الإنسان إذا قدم إلى بلد ونوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيام انقطع عنه حكم السفر، لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم على أن السفر لا يتحدد لا زمانا ولا مدة. نعم ها حتى المسافة، ما العرف يقول العرف. شوف شيخ الإسلام رحمه عنده قاعدة احفظها، يقول المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، فيعتبر أحد الطولين. فأنت مثلا تذهب من هنا من المدينة إلى الدمام مسافة طويلة، تذهب في يوم وترجع، الطائرة ربما تستغرق ساعة وشيء، تذهب ثم ترجع، يعني مدة ذهابك ورجوعك خمس ساعات، هذا يعتبر سفر لأن المسافة طويلة. ولو ذهبت مثلا إلى أبيار الماشي في الطريق في طريق المدينة أو مسافة 70 كيلو، لكن ستمكث أياما، فإنك تعتبر مسافر باعتبار طول المدة. فالسفر يعتبر فيه أحد الطولين، إما طول المدة وإما طول المسافة. نعم السلام. ها لحم الإبل ينقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضؤوا من لحوم الإبل، وقال لما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا، قال أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. فأكل لحم الإبل ناقض للوضوء. نعم نعم. لا المشروع الإمساك إذا تحقق إذا طلع الفجر أن يمسك، لكن جاء الترخيص في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليقضي منه نهمته، يعني لو قدر أنه أذن المؤذن وكان المؤذن يؤذن على الوقت وأنت تشرب فلا بأس أن تكمل، أما أن تبتدئ السحور عند الأذان لا، يعني لو قدر معك لقمة لا بأس أن تأكلها، معك شراب لا بأس أن تأكلها، أما إذا أراد المؤذن أو شرع في الأذان تبدأ في التسحر نقول لا، لأن الله عز وجل يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لا 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 يمتنع، هو يخفف في ذلك نظرا لأن طلوع الفجر بالنسبة للتوقيت أو التقويم ليس أمرا متيقنا، وفيه احتياط أيضا، فيه نوع من احتياط، هم قد يقدمون في رمضان نحو دقيقة أو نحو ذلك. فأما كون بعض المؤذنين يقدم الأذان على الوقت يعني ثلاث دقائق أو دقيقتين احتياطا نقول هذا غير صحيح، لأنك إذا قدمت الأذان على الوقت فمعنى ذلك أن أذانك للصلاة غير صحيح، فأنت تراعي شيء. وربما أيضا إذا قدمت الأذان ربما تكون هناك امرأة تنتظر أن يقول لا إله إلا الله فتقول الله أكبر، ومتى كبرت لو قبل الوقت بلحظة فصلاتها غير صحيحة. ولذلك من الواقع من البدع ما يوجد في بعض التقاويم الإمساك الفجر، يضعون تقويمين، تقويم للإمساك وتقويم الفجر، فيقدمون الإمساك على الفجر بنحو خمس دقائق، يعني أنك تمسك قبل الفجر بخمس دقائق احتياطا، نقول هذا ليس من باب الاحتياط. طيب نكمل وبعدين نفتح المجال إن شاء الله. طيب قليلا بس. نعم كمل.
فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر أمر فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجاب هذا أمر شيخي
دقيقة إن شاء الله.
ثابت أمر ولا أمر صفحة 8
أين وصلت؟
صفحة فهذا وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنس
شيخ والمشهور عند البصريين
في رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عندها.
فإذا تعارض خبران
عن أنس بن مالك: كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
أي طيب، ربك في صحيح ثابت قال: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت يذكر عن أنس. نعم.
أمر ولا أمر؟ أمر الحجامة.
أمر الحجامة.
أمر.
نعم. فهذا ثابت يذكر عن أنس. نعم.
فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة، وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك. وكلاهما يناقض قوله: لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف، فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن أنسا إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح، وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاء وكما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدم الحيض. ومما يقوي أن
وتفطر
المرأة بدم الحيض. ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه. ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته، مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. وفي مسند أحمد ثنى عبد الرزاق قال ثنى معمر
لا حدثنا نقول ثنى اختصار لحدثنا. نعم.
وفي مسند أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع. وقال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة. قال البخاري: وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين. ذكره أحمد وغيره. وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة، والبصري كلهم يأخذون عنه. فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه، وكانوا يأخذونه عن الحسن وأصحابه، لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس، وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن. فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة؟ وهذه الناسخة عند أنس، وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة، ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر. ويؤيد ذلك أن باقلابة هو أيضا من أخص أصحاب النبي، وهو الذي يروي قوله
من أخص أصحاب أنس. أن
أبا قلابة
هو أيضا من أخص أصحاب أنس.
ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس، وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين، ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغير في مذهب أحمد وغيره. أحدها يفطر المحجوم
يفطر
المحجوم دون الحاجم، فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر
ما يفطر
وهذا الذي ذكره الخرقي، فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم، لكن المنصوص عنه وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك، فلا سبيل إلى تركه ولو لم نعقل علته. والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه، لأنه لا يسمى احتجاما، وهذا قول القاضي وأصحابه.
يعني الفصد والشرط، يعني شق العرق طولا أو عرضا، هل هو كالحجامة أو ليس كالحجامة؟ الصواب أنه كالحجامة، لأن المعنى الذي من أجله أفطر الحاجم أفطر المحجوم موجود في ما يتعلق بالفصد والشرط. نعم.
فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فبعضهم يقول التشريط كالحجامة كما يقول شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فليس منهم من خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد، فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة، وقال شيخنا أبو محمد هذا هو الصواب. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد، فإذا قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهين، وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان، والأول أصح، فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك. ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قرورة الدم كما يمتص الحاجم، فلا يدخل في لفظ الحاجم، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجم، أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، وليس بينهما فرق أصلا، وقد يقال الشارط حاجم أيضا.
نعم. الذين فرقوا بين الفصد والشرط قالوا إن الحاجم يفطر لأنه يمس القارورة، أما الذي يستعمل الفصد والشرط فلا يفطر لأنه لا يمس شيئا من الدم. أما بالنسبة، والشيخ رحمه الله يقول نعم لو سلمنا أن الفصد أو الفاصد والشارط ليس كالحاجم، لكن المفصود والمشروط كالمحجوم، والعلة هي خروج الدم من كليهما. نعم، هذا معنى كلامه.
ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قرورة الدم كما يمتص الحاجم، فلا يدخل في لفظ الحاجم، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجم، أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، وليس بينهما فرق. وقد يقال الشارط حاجم أيضا، لكن لا يفطر، لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يتناول الحاجم المعروف المعتاد، ولم يكونوا يشرطون. وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه باللفظ المحجوم يتناول ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم، أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم، لكن الحاجم الممتص أقوى، لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل الشارط يفطر أيضا، وهو قول من يجعل اللفظ يتناولها ويجعل الحكم تعبدا. وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس عليه. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا، قال ابن عقيل وهو أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم، قال لأن هذا يسمى حجامة، وهذا أضعف الأقوال. والرابع هو الصواب، واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره، أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وطبعا، وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها، فهو حض على ما في معناها من الفصاد وغيره، لكن الأرض الحارة تجذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى السطح.
الأرض الحارة تجذب،
لكن ها
أي الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن،
لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه كما
فإن شبه الشيء
فإن شبه
يعني هو يقول أن الحجامة تكون للبلاد الحارة، والفصل والشرط يكون للبلاد الباردة. البلاد الباردة لا تنفع عندهم الحجامة، لأن الماء لا لأن الدم لا يتصاعد إلى سطح الجلد بخلاف البلاد الباردة. نعم.
لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا أن الفطرة بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطرة بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخراج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم، ولهذا كان خروج الدم بهذه وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب في ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء.
نعم، العلة إذا كانت منتشرة، يقول المؤلف رحمه الله، أو غير خفية فإنه يعلق الحكم بالمظنة. فمثلا النوم ليس ناقضا للوضوء بحد ذاته، وإنما هو مظنة النقض. لماذا؟ لأن النائم ربما خرج منه شيء وهو نائم ولا يشعر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالنوم ليس ناقضا بذاته، بل هو مظنة، والمظنة لها حكم المئنة يعني اليقين، وإلا فإن النوم بحد ذاته ليس من النواقض. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أن النائم إذا كان متمكنا من نفسه، يعني لو نام وتمكن من مقعدته بحيث لو خرج منه شيء لا أحس به، فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون. نعم.
كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم بهذا كما ينتقض وضوء النائم، وإن لم يستيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري. وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري، وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط،
وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة.
وكذلك لو قدر حاجم لا يمس القرورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم، من لي عنده سؤال يا نعم؟ ها، ورد النهي عن هذا، ورد النهي، وفي حديث فيه مقال. نعم، اي نعم، اي نعم، الواحدة لا يضر. نعم
شيخ، في سؤال هنا.
في سؤال في، طيب تفضل.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول هل تصح الصلاة بدون رفع اليدين؟
نعم، رفع اليدين سواء كان ذلك في التحريمة يعني التكبير في أول الصلاة أو في أثناء الصلاة في تكبيرات الانتقال سنة وليس بواجب. فرفع اليدين سواء في تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو عند الرفع أو عند القيام من التشهد الأول كل هذا من السنة. فلو قدر أن الإنسان لم يفعل، يعني لو قال الله أكبر يعني نوى أن يكبر الإحرام من غير أن يرفع يديه فهذا فتصح صلاته، لأن رفع اليدين ليس واجبا. نعم، يختلف، يقول هل تصح الصلاة خلف الإمام المبتدع؟ نقول إن كانت البدعة مكفرة، يعني له بدعة مكفرة، فلا تصح، لأن الصلاة خلف الكافر لا تصح. وأما إذا كانت بدعته مفسقة فهو كالفاسق، تصح الصلاة خلفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله.
السلام عليكم
شيخ. نعم. الوقوف، نعم، ليش تكرر؟ لا مرة واحدة فقط. أنت إذا كنت تقول يشق عليك كبر وأنت قائم الله أكبر، وإن استطعت تقرأ الفاتحة، يعني إذا عجزت اجلس الركعة، ما تستطيع القيام، ما في تكبير. التكبير رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول فقط، الباقي ما في رفع. أي احرص أن تأتي بتكبيرة الإحرام قائما، لأن يجب القيام مع القدرة، أي سنة. لا، النافل أهون، النافلة أهون، لأن النافل يجوز أن تتنفل قاعدا ولو كنت غير معذور، لكن على النصف من الأجر.
أحسن الله عليكم.
نعم، دخل مع الإمام. إيه، طيب، إمام قام يصلي. طيب، نعم، في أثناء الصلاة لا ما يصح. إيه، يعني الإمام الآن الوقت إيش؟
وقت العصر.
فنوى الظهر، نسي أنه صلى الظهر، فنوى الظهر. طيب، ثم لا ما يجزأ. شوف، كل صلاة معينة سواء كانت فريضة أم نافلة لا بد أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير. فلو أنك صليت تنوي العصر ثم ذكرت أنك لم تصلي الظهر وجعلتها ظهرا لم تصح صلاتك لا ظهرا ولا عصرا. ما يمكن، ممكن أي عموما الصلاة يعيدها. نعم، يخرج من الصلاة ويكبر مرة ثانية. نعم، الحمد لله، إيش الحمد لله، قراءة الفاتحة. نعم، نعم، لا، أشف الذي لا تصح صلاته هو الأمي، لا تصح الصلاة خلف الأمي، وهو الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. أي أما إذا كان الرجل الذي تصلي خلفه لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فلا تصلي وراءه، لا تصلي مع الجماعة، لا، ما تصح أصلا، لا تصح صلاتك خلفه، صلاته هو لا تصح إلا بمثله. يعني لو قال مثلا أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا، هذا يحيل المعنى لأنه يقلب المعنى من إهدنا من الهداية إلى أهدنا يعني أعطنا هدية، فهذا تصح صلاته بمثله يعني بأمي مثله، أما القادر فإن صلاته لا تصح.
شيخ هل يستحب الصلاة؟
نعم 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 نعم. يسأل يقول إمام قام إلى ركعة خامسة، قام إلى خامسة، ما موقف المأمومين من هذا؟ نقول الإمام إذا قام إلى خامسة فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم المأمومون أن الإمام قام إلى الخامسة لتكميل صلاته وإصلاح صلاته، كما لو فرض أنه نسي الفاتحة في إحدى الركعات فقام، فيجب عليهم أن يتابعوه. والإمام إذا كان طالب علم أو عالم الواجب عليه إذا قام وسبحوا به أن يشير إليهم قوموا، أن يشير إليهم أن قوموا. والحال الثانية أن يعلم المأمومون أن الإمام قام إلى هذه الزائدة ناسيا فيسبحون به ولا يتابعونه. والحال الثالثة أن يتردد الأمر، بمعنى أن لا نعرف هل هذا الإمام قام إلى هذه الركعة الخامسة زائدة ناسيا أو أنه لإصلاح صلاته، فيقال الأصل أن صلاته تامة وأنه ساهٍ، فيجلسون وينتظرون يعني يسبحون يقول سبحان الله سبحان الله، فإن استجاب وإلا جلسوا، إذا جلسوا هم بالخيار، إن شاءوا انتظروا الإمام حتى يجلس ويتشهد ويسلمون معه، وإن شاءوا جلسوا وتشهدوا وسلموا لأنفسهم. قال طيب حتى لو قدر في الحال التي قاموا فيها وهم يعلمون أنه ساهن يعني زيادة لا تبطل صلاتهم، لأن المأموم إنما تبطل صلاته فيما إذا تابع الإمام في الزائدة إذا تابعه عالما عامدا، لابد من شرطين، عالما ضد العالم الجاهل، عامدا ضد العامد الناسي. نعم لا ما لا لا ما هذا الذي قام وقال صلاة الناس باطلة جاهل، أما الإمام فصلاته صحيحة لأنه إما أن يكون سهوا أو لإصلاح صلاته، وأما المأمومون فالذين تابعوه كلهم يجهلون الحكم لا يدرون، يعني هل هؤلاء المأمومين يعلمون أنهم إذا قاموا عمدا تبطل صلاتهم؟ لا يدرون. نعم نعم يرجع حتى لو استقام، حتى لو استتم قائما، يعني بعض الناس يظن أن الإمام إذا قام إلى سادس إلى خامسة واستتم قائما لا يرجع، لا، هذا الذي لا يرجع إذا قام عن التشهد فقط، حتى في قيام الليل، لاحظ، حتى في قيام الليل لو قدر أنه قام يعني كان يصلي مثنى في التراويح فقام إلى ثالثة ناسيا، يجب إذا سبح به أن يرجع. بعض الناس يظن أنه إذا قام استتم قائما لا يرجع، لا، هذا غلط. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، والحكم إذا قام إلى ثالثة في فجر يرجع. نعم يرجع. نعم ها يقول هل الحجامة وقت مستحب؟ بعض العلماء استحب الحجامة في أيام معلومة منها يوم السابع عشر والثامن عشر، ذكرها ابن القيم في الطب يعني في الهدي في الطب النبوي ذكر ذلك، لكن كل أحاديث الحجامة من حيث الزمن والوقت لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبتت من حيث أنها علاج نعم، لكن من حيث التوقيت هذا يرجع فيه إلى الأطباء. فالحجامة هي علاج لمن احتاجه، ليست مجرد أن يحتجم الإنسان من غير سبب، هي علاج لمن أراد أن لمن احتاجها، إما في مرض أو ثقل في رأسه أو ثقل في نومه أو نحو ذلك، لأن ربما قد يكون فيها ضرر على بعض الناس دون بعض.
شيخ بعضهم يرى أنها سنة.
ها؟
بعضهم يرى أنها سنة حتى لو
لا ليست سنة، يعني أن الحجامة سنة، لا، سنة عند الحاجة إليها وعند وجود سببها، أما نقول يسن للإنسان أن يحتجم لم يقل أحد من العلماء المعتبرين إن الحجامة السنة هي علاج. إذن الكي سنة، إذا قلنا الحجامة السنة نقول أيضا الكي سنة، يسن أن تكي نفسك كل يوم بتحضر نارا و أقول تضع هذه النار على نعم الشهد الأول نعم يعني نسي أطال التشهد ترك التشهد قام نعم 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 طيب يتمون الصلاة هذا هو الواجب. الإمام إذا قام عن التشهد الأول إذا قام الإمام عن التشهد الأول فإن سبحوا به فإن ذكر قبل أن يستتم قائما رجع وأتى بالتشهد الأول ويسجد السهو، وإن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما فيحرم عليه الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع، والمأمون يتابعونه. ثم إذا تشهد التشهد الأخير يسجد سجدتين قبل السلام جبرا لما حصل في صلاته من الخلل. نعم يجلس الاستراحة، لا بارك الله فيك، الذي يجلس الاستراحة الإمام الذي يجلس الاستراحة الواجب عليه ألا إذا كان المأمومون لا يرون هذه السنية الواجب عليه ألا يكبر إلا حينما ينهض للقيام، فهو إذا يقوم من التشهد ويجلس فإذا أراد أن يظهر قال الله أكبر، لأنه لو كبر حين يقوم من السجود وجلس فمعنى ذلك أن المأمومين يسبقونه. فلذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الإمام إذا كان يرى جلسة الاستراحة أنه يكبر حينما ينهض لا حينما يقوم من السجود، حينما يجلس الاستراحة ثم يريد النهوض يكبر حينئذ. نعم سؤالك يا لا ما فيه ما صلي بقلبك نعم أين حثهم الإنسان إذا كان عنده أولاد ذا سيما الذكور يحثهم على حضور الجماعة، تحثهم على حضور الجماعة ترغبهم في ذلك ولا تيأس، ربما يحصل ممانعة ويحصل معاندة ويحصل تهرب في أول الأمر، لكن مع النية الطيبة ومع الدعوة ومع الكلام الطيب والترغيب إن شاء الله يكون الخير. لكن عليك يعني لا تظن أن كل الناس أولادهم إذا قال صلوا مع الجماعة وجدتهم في الصف الأول، لا، كثير من الناس الآن يعانون يقول يا أولادي صلي مع الجماعة، يقول طيب إن شاء الله، فيذهب الأب يصلي ويرجع وإذا هو لم يخرج من الصلاة، كذلك صلاة الفجر. لكن علينا أن نبذل النصيحة وأن نبذل أيضا القول الحسن وأن نحرص على ترغيبهم، لأن القسوة والشدة والغلظة ربما نفرتهم إلى ما هو أعظم، ربما يعني قد هذا الشاب يدع البيت ويذهب، إذا ترك البيت وذهب من يتلقفه؟ سيتلقفه إما أناس عندهم أفكار سيئة، يعني إما فتنة شهوات أو فتنة شبهات، فإما أن يتلقفه أناس ذو أخلاق سيئة فيغرقونه في الفواحش والفساد والمخدرات، وإما أن يتلقفه أناس عندهم أفكار سيئة من التكفير والتفجير وما أشبه ذلك. فالإنسان يعني الزمن اختلف، ليس ما يقال قبل 20 سنة 30 سنة يقال الآن. الآن نحرص على بالنسبة لأولادنا على رعايتهم والعناية بهم، ونحرص أيضا على ترغيبهم واللين معهم واللطف معهم قدر الإمكان. فمسألة القمع والشدة والمنع الذي يعني قد كان أسلوبا في زمن سابق هذا لا ينفع في وقتنا الحاضر، لا ينفع. نعم 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 هذا وارد، والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، هذا بيان سعة مغفرة الله عز وجل. نعم أخ سؤال، إذا صليت العشاء يدخل وقت الوتر، لك أن توتر بعد العشاء، لكن الأفضل الأفضل إذا كان لك ورد من الليل في آخر الليل أن تجعل الوتر في آخر الليل. والله أعلم وصلى